يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق صنفا من الناس ممن يخرجون التعيير والفضيحة في قالب الإصلاح والنصيحة، ويزعمون أن الذي يحملهم على ذكر عيوب هؤلاء الذين يطعنون فيهم إنما هو التحذير من شرهم، ويقصدون بذلك النصح لعامة المسلمين أو لبعضهم خاصة، فيكون هذا من الأمور الواجبة أو المستحبة، ولكن هذا الشخص في الباطن، هذا المعير في الباطن يقصد التعيير والأذى، هذا الناصح في الظاهر هو معير في الباطن. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا الصنف متشبهون بالمنافقين في أفعالهم وسالكون لطريقهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه الشبه بين هؤلاء وبين المنافقين، وهو أن الله تعالى وصف المنافقين وكذلك اليهود بأنهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا، ولكن يقصدون في الباطن التوصل بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن إلى غرض فاسد. يقصدون بهذا الفعل، يقصدون التوصل بهذا الفعل الذي ظاهره الخير والحسن، يقصدون بذلك التوصل إلى غرض فاسد وقصد سيء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه أو لينفر الناس عنه، كلاهما صحيح، لينفر الناس عنه أو ينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. إذن في هذه الفقرة، في هذه الفقرة أيها الإخوة المسلمون، يذكر المصنف مثالا لحيل هذا الصنف المومى إليه. وتتمثل هذه الحيلة في إلباس العداوة الشخصية وحظوظ النفس لباسا دينيا ليظهر للناس أنه يعادي هذا الشخص الذي أظهر الطعن فيه لغرض ديني وسبب شرعي، وهو في الحقيقة وفي الباطن لا يريد إلا إشفاء غيظه والانتقام لنفسه. إذن يقول المصنف: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه. إذن في هذه الجملة يذكر المصنف الحافظ ابن رجب رحمه الله قصد وغرض هذا المعير الماكر، وهو الذم والتنقيص وإظهار عيب هذا الشخص الذي يريد إلحاق الضرر والأذى به. ثم قال: لينفر الناس عنه. لينفر الناس عنه، اللام هنا للتعليل فهي لام كي. إذن يذكر المصنف أو يبين في هذه الجملة الأمر الذي يصب إليه ويطلبه هذا المعير الماكر صاحب المكر الكبار. ما هو الأمر الذي يصب إليه؟ هو تنفير الناس عن هذا الرجل الذي يريد تعييره، تنفير الناس عنه وتبغيضه إليهم وتشويه سمعته عندهم. إذن قال: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه، لماذا؟ لينفر الناس عنه أو لينفر الناس عنه. ثم قال إما محبة لإيذائه لعداوته. هنا المصنف رحمه الله يذكر جملة من الدوافع الحاملة لهذا المعير الماكر صاحب الحيلة والدهاء على ارتكاب هذه الحيل، يذكر جملة من الأمور التي تدفع هذا المعير صاحب المكر والمكيدة، يذكر جملة من الدوافع التي تدفعه وتحمله على ارتكاب هذه الحيل واقتراف هذا الكيد والمكر لأجل إلحاق الأذى والضرر بذلك الشخص. فذكر أولا العداوة، قال إما محبة لإيذائه، لماذا؟ لعداوته. فذكر أولا العداوة الدنيوية وهي تكون غالبا بسبب الحسد، والحسد يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه بأنه البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. إذا الحسد هو بغض الحاسد وكراهيته لما يراه من حسن حال المحسود. وقال غيره من أهل العلم، يعني قال غير شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل العلم في تعريف الحسد، قالوا الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. الحاسد يتمنى أن تزول تلك النعمة التي آتاها الله عز وجل هذا الرجل الذي يحسده. وفي حقيقة الأمر وعند إنعام النظر في التعريفين نجد أنه لا تعارض بينهما. فتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر السبب وهو الكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، والتعريف الثاني يذكر المسبب. إذا كره الحاسد حسن حال المحسود ماذا ينجم عن هذا؟ ينجم عن هذا أنه يتمنى أن تزول هذه النعمة وحسن الحال عن المحسود. فإذا تعريف شيخ الإسلام ذكر السبب، والتعريف الثاني تعريف غيره من أهل العلم ذكر المسبب. والحسد ينجم عنه البغضاء، ينتج عن الحسد البغضاء والشحناء. من أجل ذلك فإن الحسد والبغضاء ذكر مقرونين في غير ما حديثه، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه عن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء هي الحالقة، يعني البغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث إذا رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله لغيره في صحيح الترغيب. وكذلك روى مسلم، يعني من الأحاديث التي جاء فيها الحسد والبغضاء مقرونين، ما رواه مسلم عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، رضي الله عن أنس، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن هذه الأحاديث أيضا التي جاء فيها الحسد مقرونا بالبغضاء ما رواه الإمام الطبراني في الأوسط في معجمه الأوسط، والحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، يعني حتى يكون الظلم. البغي هو الظلم والاعتداء. وهذا الحديث جود إسناده الحافظ العراقي زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر صاحب الألفية المعروفة في الحديث وصاحب التصانيف المعروفة في الحديث. وإذا هذا الحديث جود إسناده الحافظ العراقي وأقره الشيخ الألباني، يعني أقره على هذا التجويد للإسناد. والحديث مخرج في الصحيحة، هذا الحديث مخرج في الصحيحة تحت رقم 680 680. إذا الحسد يجر إلى البغضاء وينجم عنه البغضاء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب كون الحسد أو سبب جر الحسد إلى البغضاء، ذكر شيخ الإسلام سبب كون الحسد يجر إلى البغضاء، فقال في مجموع فتاواه مجلد 10 صفحة 27 قال: إن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير. إذن الحسد هو كراهية النعمة على الغير. إذن قال: إن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض المزوم. فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها، يعني هذا الحاسد يحب زوال النعمة عن ذلك المحسود، وهي لا تزول إلا بزواله، يعني بزوال ذلك المحسود، قال: فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه. إذن هذا الحاسد يبغض هذا المحسود ويحب عدمه ويحب زواله والعياذ بالله تعالى، فيؤول الأمر إلى ماذا؟ إلى البغضاء وإلى البغي وإلى الاعتداء. ثم قال المصنف: أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة. إذن قال: ومثال ذلك أن يريد، قال المصنف رحمه الله: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذنب رجله وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه إما محبة لإيذائه. لماذا يحب أن يؤذيه؟ قال: لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فتنتين مفسدتين لدين المرء، وهما حب الرياسة وحب المال. حب الرياسة وحب المال وهما الفتنتان اللتان جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى عن كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، حب الشرف وهو حب الرياسة، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد شرح مصنف هذه الرسالة، هو الحافظ بن رجب، يعني لمصنف هذه الرسالة التي نحن بصددها وهو الحافظ بن رجب رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث تسمى شرح حديث ما ذئبان جائعان، وتسمى أيضا لها عنوان ثاني وهو ذم الجاه والمال. ما هو الجاه؟ حب الرياسة وحب الشرف، والمال معروف. وقد طبعت هذه الرسالة مرارا. فإذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الفتنتين، وذكر أن إفساد هاتين الفتنتين في دين المرء أكثر من إفساد ذئبين جائعين ضاريين دخل زريبة غنم. وقد جاء في بعض الروايات، وجاء الحديث من حديث ابن عمر، دخل زريبة غنم ليلا، أو زريبة غنم أغفلها أهلها ليلا. إذا دخل هذان الذئبان في هذه الزريبة فإنهما يقتلان كل الغنم الموجود في هذه الزريبة، وهذا هو الفرق بين الذئاب وبين الأسود. الأسد إذا دخل زريبة غنم فإنه يأكل ما يأكله، يأخذ شاة فيأكلها والباقي يتركه لا يتعرض له. أما الذئاب إذا دخلت زريبة غنم فإنها تقتلها جميعا، تأكل ما تأكل منها والباقي تقتلها، كما يعرفه الذين يربون الغنم في البادية ويعرفون حال الذئاب مع الغنم. فإذا هذان الذئبان الضاريان الجائعان إذا يعني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضربهما مثلا لشدة الإفساد، ضربهما مثلا لشدة إفساد هاتين الفتنتين في دين المرء، وهما هاتين الفتنتان هما حب المال والحرص عليه وحب الرياسة، حب الشرف وحب الظهور. وهاتان الفتنتان جمع الله عز وجل بينهما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، ذكر الله عز وجل عن الكفار يوم القيامة أنهم يقولون وهم في النار في جهنم يعذبون، يقولون: ما أغنى عني مالية، حب المال، هلك عني سلطانية، حب الرياسة والسلطان. كما ذكر سبحانه وتعالى أيضا مثالين لمن ابتلي بهاتين الفتنتين في سورة القصص. أما الأول، المثال الأول فهو فرعون المفتون بحب الرياسة، والذي قال الله تعالى عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أفسد بالرياسة، وقد بلغ به حب الرياسة مبلغا حتى ادعى الألوهية، فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما أعلم لكم من إله غيري. هذا المثال الأول. المثال الثاني فهو قارون. المثال الثاني فهو قارون المفتون بحب المال، والذي قال الله تعالى عنه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح خزائن كنوز قارون تنوء ولا يستطيع العصبة الجماعة من أولي القوة أن يحملوها لثقلها، وتنوء بهم، تميل بهم وتميد بهم وتسقطهم لضخامتها وكبرها، وهذا يدل على أن هذه الخزائن خزائن عظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة، سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا في الأرض بالرياسة ولا فسادا بالمال. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، في مجموع فتاواه مجلد 20 صفحة 143، بعد أن ذكر هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، قال: كحال فرعون وقارون، فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، أي الأسباب المذمومة التي تجعل الإنسان يحب أن يؤذي أخاه المسلم. ما هي الأمور أو الدوافع التي تجعل الإنسان يحب أن يؤذي أخاه المسلم؟ ما هي؟ العداوة الدنيوية بسبب الحسد، أو الخوف من المنافسة على المال أو على الرياسة، أو الأمر الثالث الذي ذكره أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. الأسباب المذمومة مثل أن يكون هذا المعير الماكر مخالفا لهذا الرجل الذي يريد تنقصه وصرف الناس عنه، أن يكون مخالفا لهذا الرجل في عقيدته ومنهجه، كما يفعل أهل البدع مع أهل السنة. فأهل البدع يسعون جاهدين لتشويه سمعة أهل السنة، وذلك بإطلاق الألقاب المنفرة عليهم. يطلقون الألقاب المنفرة على أهل السنة، لماذا؟ حتى يصرفوا الناس عن دعوتهم، وحتى يبغضوهم من الناس. والألقاب المنفرة كل قرن يعني يقترع لقبا، الألقاب كثيرة. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن من طرق الكفار قريش يعني من كيدهم ومكرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يلقبونه بالصابع. لماذا كانوا يلقبونه بالصابع؟ لينفروا الناس عنه عليه الصلاة والسلام وعن دعوته. ولكل قوم وارث. يقول الإمام القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة مجلد الثالث صفحة 950، قال: تسمية كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الصبات صار ميراثا لكل مبطل وملحد ومبتدع يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة. إذن ورث هذا هذه الخصلة الجاهلية ورثها من الكفار الذين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصبات. من ورثها؟ ورثها أهل البدع والضلال الذين يلقبون أهل الحق من أهل السنة، يلقبونهم بالألقاب المنفرة: حشوية ووهابية وكذا وكذا وكذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا يتوصل إلا إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. إذا قال: ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه أو لينفر الناس عنه، لينفر الناس عنه أو لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة. فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. إذن هذا المعير المكار الختار يكسي هذا التعيير سببا دينيا وثوبا دينيا. لماذا؟ ليظهر باطله في صورة الحق. هو يقصد التعيير ولكن يخرجه في قالب الدين وفي قالب النصيحة وفي قالب الذب عن علماء الشرع كما سيأتي. فإذا يظهر ويخرج باطله في صورة الحق ويلبسه لباس حق ولباس خير لينطلي على الخلق. فإذا يظهر باطله في صورة الحق لينطلي كيده على الخلق. والباطل لا ينفق في الوجود إلا بشوب من الحق كما قال شيخ الإسلام تيمية. كذلك قال رحمه الله تعالى: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق. وقال أيضا شيخ الإسلام: الباطل المحض لا يقبل بحال. إذا الباطل المحض لا يقبله أحد، أما إذا كساه صاحبه هذا المبطل كساه ثوبا وشوبا من الحق فإنه ينفق بين الناس لذلك الثوب والشوب من الحق الذي يرونه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويذكر مثلا لذلك، يقول: مثلي أن يكون قد رد قولا ضعيفا، يعني هذا الشخص الذي يريد أن يعيره ويطعن فيه، هذا المعير الماكر الختار صاحب المكر الكبار يريد أن يطعن في شخص، وهذا الشخص يكون من العلماء الذين ردوا قولا ضعيفا. قال: إذن مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغري به كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع للأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة إذن يذكر هنا المصنف في هذه الجملة، ويعني ينبغي الانتباه إلى هذا إلى ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة، فإن أصحاب هذا المكر الكبار وأصحاب هذا الكيد كثرا في هذا الزمان، وهم يظهرون الحق في صورة أو الباطل في صورة الحق، ويلبسون الحق ثوبا من الباطل حتى يلبسوا على الناس، وحتى ينطلي باطلهم على الناس. فإذن يذكر المصنف رحمه الله مثالا لمن يخرج التعيير والأذى بقصد التشفي والانتقام في قالب ديني شرعي. فقال رحمه الله: مثلي، يعني مثل هؤلاء الذين يعني يظهرون الحق في صورة الباطل، ويكسون يعني يظهرون الطعن في من يريدون الطعن فيه، يظهرونه بسبب ديني. قال: مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، يعني أن يرد بعض أهل العلم قول بعض العلماء المشهورين لمخالفته للدليل الصحيح الصريح. قد يخالف بعض العلماء المشهورين الحق، فيقوم بعض العلماء ويرد عليه لأنه خالف الدليل الصحيح الصريح، فيبين ضعف قوله ووهاء قوله بالحجج والبينات الشرعية، وهذا أمر مشروع وصاحبه مثاب مأجور، كما سبق بيان المصنف لذلك في الكتاب. إذا قام العالم ورد على عالم آخر ولو كان من كبار العلماء ورد عليه بالأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة الصريحة، فهذا يعني أمر مشروع، وذلك العالم المردود عليه يحب ذلك ولا ينكره في حياته وفي مماته كما سبق ذكره في الكتاب. ثم قال: فيشيع، يعني هذا المعير، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويفعل عليه، يعني هذا المعير الشانئ لهذا العالم الراد والمبغض له، أو يعني الشانئ والمبغض له، وهذا البغض قد يكون لأجل عداوة دنيوية أو مذهبية، فيريد أن ينقص، يريد التنقيص من قدره، ويريد تشويه سمعته لينفر الناس عنه، فينشر هذا المعير الذي يظهر النصح ويبطن التعيير، ينشر بين محب هذا العالم المردود عليه والذي له لسان صدق في المسلمين ويكون له قبول عندهم لشهرته ويعني وكونه من علماء الكبار، ينشر بين محب هذا العالم المردود عليه أن هذا العالم الراد إنما قام بهذا الرد لأجل كونه مبغضا لهذا العالم المشهور المردود عليه، وأن هذا الرد ذم لذلك العالم المشهور وطعن عليه. إذن هكذا مكر وتلبيس وتدليس وموالسة. ثم قال: فيغري به كل من يعظمه، يعني من على من يعود الضمير؟ على هذا المعير الماكر. فيغري به كل من يعظمه، في الأصل المطبوع فيغر به، يعني من غر يغر غرورا، أي خدعه وأطمعه بالباطل. ولعل الصواب ما أثبته، يعني يغري، من أغرى يغري إغراقا، إغراء عفوا، أغرى يغري إغراء، والإغراء هو التحرير، يقال أغرى الإنسان بالشيء أي حرضه عليه، ويقال أغرى العداوة بينهم أي ألقاها، ومنه قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فإذا لعل الصواب إن شاء الله تعالى: فيغري به، يعني هذا المعير الماكر يغري بهذا الراد الناصح الصادق كل من يعظم ذلك المردود عليه. وش معنى يغري به؟ يعني أن هذا المعير الماكر يحرض بهذه التهم الجائرة والافتراءات الخاسرة كل من يحب ذلك العالم المشهور المردود عليه، يحرضه على هذا العالم الناصح الراد بالحق، ويزعم أن هذا الراد إنما يبغض ذلك العالم ويذمه ويطعن عليه، كما قال هنا: فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغري به كل من يعظمه، يعني كل من يعظم ذلك العالم المردود عليه. قال ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع للأذى عنه. أي معنى يوهمهم أي يدخل عليه، معنى يوهم أوهم الرجل الرجل أي أدخل عليه الوهم وهو الغلط، يعني أن هذا المتهم بالباطل لهذا الراد يغلط كل من يحب ذلك العالم المشهور المردود عليه، فيظن هؤلاء المحبين لهذا العالم المردود عليه يظن أن بغض هذا الراد وأذاه من الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله تعالى، وهي داخلة في الدفاع عن ذلك العالم المردود عليه، يعني يوهمهم ويدلس عليهم ويلبس عليهم فيجعلهم يظنون أن بغض هذا الراد بالحق وبالأدلة على ذلك العالم المشهور يجعلهم يظنون أن هذا الراد إنما يبغض ذلك العالم وعليه فلا بد من بغضه ومعاداته والرد عليه، لأن هذا ذب، يعني أذية ذلك العمل العالم الراد بالعلم وبالحق من القربات ومن الطاعات. لهذا قال ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، يعني قربة وقرب، يعني من القربات التي يتقرب بها الله عز وجل ومن الحسنات المحمودة. لماذا؟ قال لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع للأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة، أي أن هذا الذب من أعراض العلماء من الأمور التي يحبها الله تعالى. أرأيتم كيف يلبس هؤلاء المكارون الخداعون الخطارون الذين يغفلون أن رب العالمين مطلع على نياتهم وأنه سيعاقبهم وأنه سينتقم منهم وأنه يعلم ما في نفوسهم وما في صدورهم وما يخفونه في صدورهم، ولكن الغفلة والشيطان تستويان على الإنسان حتى يغفل حتى ينسى رب العالمين، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيقعون في مثل هذه الموبقات وهذه البوائق وهذه الشنائع والأمور الشنيعة. ثم إذا قال هنا قال وذلك قربة الله عز وجل وطاعة، يعني هو يظهر هذا الأمر أن هذا الأمر الذي يدعو إليه هو دفاع، يعني فيه دفاع وذب عن أعراض العلماء، ولا شك أن الذب عن أعراض العلماء من الأمور التي يحبها الله تعالى ويثيب صاحبها، كما روى الإمام الترمذي والإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، هذا في أحد المسلمين. فكيف بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحملة شريعة رب الأرض والسماء، فأعراض هؤلاء أولى بالرد عنها وصد كل من سولت له نفسه الظلومة الجهولة بالحوم حول حماها. إذن هذا قول حق، ولكن حق أريد به باطل، كما قال علي رضي الله عنه في الخوارج، فهؤلاء يظهرون حق ولكن يريدون الباطل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشر. إذن يجمع هذا المعير المظهر للنصح المتظاهر بمحبة الخير للمسلمين وبالغيرة على العلماء والذب عنهم، هذا المظهر للغيرة على العلماء والنصح للمسلمين ولكنه مبطن للخيانة والتعيير المشين، هذا يجمع بين خطيئتين قبيحتين ومعصيتين شنيعتين. قال أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه يعني إظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم. وهذا في الحقيقة هذا الخطيئة الأولى فيها ظلم ذلك الرد الذي رد على ذلك العالم المشهور، فيها ظلم له ورميه بما ليس فيه. وقد ذكر المصنف في فقرة سابقة هذا الأمر، وقال فيه يعني في هذا الصنف قال هو ممن يظن بالبريء ظن السوء، يعني يظن بهذا العالم الراد البريء الذي يريد النصح للمسلمين يظن فيه أو يظن به ظن السوء. وذلك من الظن الذي قال المصنف هو ممن يظن بالبريء ظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. إذن هذا المعير الماكر جمع بين أمرين، أولا ظلم ذلك الراد، وذلك الراد يحمل يعني يظلمه بأن يحمل رده على هذا العالم المشهور، يحمله على البغض والطعن والهوى، وفي الحقيقة ذلك الراد أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل كتمانه من العلم وإظهار الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا المعير الماكر يحمل هذا على ماذا؟ على الطعن والهوى، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. من هو هذا البريء؟ من الذي اكتسب خطيئة أو إثما؟ هو هذا المعير الماكر. ومن هذا البريء الذي رمي بغير الحق؟ هو هذا العالم الناصح الصادق. إذن ما هو جزاؤه؟ قال جزاء هذا المعير الماكر فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الخطيئة الثانية التي اقترفها وتحملها هذا المعير الماكر أنه اتصف بخصال اليهود والمنافقين، وهو أن ومن خصال اليهود والمنافقين كما سبق وذكرنا أنهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا ولكن يقصدون في الباطن أن يتوصلوا بذلك الفعل أو القول الذي ظاهره الخير والحسن إلى غرض فاسد وقصد سيء، مثل ما فعل المنافقون في قصة بناء مسجد الضرار، وحلفوا بأنهم لا يريدون إلا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هم في الظاهر فعلوا فعلا حسنا وهو بناء مسجد، وماذا كانوا يريدون؟ هذه الأمور القبيحة الشنيعة السيئة وهذه الأغراض الدنيعة كانوا يريدونها، مع هذا يحلفون نحن نريد الخير ونريد الحق ونريد أن نبني مسجدا ليعبد فيه الله عز وجل وحده. هكذا المنافقون يظهرون فعلا حسنا ويبطنون قصدا سيئا وغرضا سيئا. فإذا الخطيئة الثانية التي يتحمل هذا المعير الماكر أنه يتصف بخصال اليهود المنافقين، وهو أنهم يظهرون فعلا أو قولا حسنا ويبطنون قصدا سيئا. لهذا قال المصنف والثاني، يعني الأمر الثاني القبيح المحرم أن يظهر الطعن عليه، يعني يظهر الطعن على هذا الراد، يعني هذا المعير الماكر يطعن في هذا الراد ويرميه بأنه يريد الطعن في ذلك المردود عليه، وأنه يريد التنقيص من قدره، وأنه يريد ذمه، وهذا كله غير صحيح. وفي الباطن ماذا يريد؟ قال والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل، ما هو المقصود؟ لا اللام هنا لام كي، ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. الله أكبر، ليت طلبة العلم يدرسون هذه الرسالة المفيدة كما نصح بذلك فضيلة الشيخ العلامة ربيع رحمه حفظه الله وعافاه وشافاه، نصح بدراسة هذه الرسالة لما تتضمنه وتحتويه من هذه التوجيهات السديدة، وتحتويه من علاج لهذه الأمراض السيئة الخبيثة نسأل الله السلامة والعافية منها. وأقرب مثال لما ذكره المصنف في واقعنا المعاصر ما يفعله بعض المقلدة ومتعصبة المذاهب مع بعض العلماء الذين يردون بعض أقوال أئمتهم المخالفة للأحاديث الصحيحة، فيتهمونهم ببغض هؤلاء الأئمة وعداوتهم لهم كيدا ومكرا، يتظاهرون بأنهم يدافعون عن الأئمة، وفي الحقيقة يريدون ذم أولئك الرادين الذين ردوا بعلم وبالأدلة الصحيحة الصريحة. وممن تعرض لمثل هذا الكيد والمكر الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، المتوفى سنة 1420 للهجرة. وتعرض رحمه الله لذلك من صنفين من الناس. الصنف الأول بعض متعصبة المذاهب، فقد ذكر رحمه الله، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه كشف النقاب، قال عن بعض المتعصبة، متعصبة الحنفية من بلديه ومعاصريه وقد توفيه أيضا إلى رحمة الله، قال: افتراؤه علي تلويحا وتصريحا. هذا المتعصب الحنفي افترى على الشيخ الألباني، قال افتراؤه علي تلويحا وتصريحا بأنني من الشانئين المبغضين للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واتهمني بالتعصب عليه رحمه الله وبالخيانة العلمية في ترجمته. إذن أراد أن يؤلب عليه الناس ويزعم أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يحب الإمام أبا حنيفة النعمان صاحب المذهب المتبوع، كذبا وافتراء. وهذا كذب وافتراء على الشيخ الألباني رحمه الله، فقد رأينا الشيخ الألباني وقرأنا أن في كتاب صفة صلاة النبي في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم كأنك تراها، قال في الصفحة 26 منه، قال: قلت فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد، وهو عذر مقبول مطلقا لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه بسببها كما قد يفعل بعض الجهال، بل يجب التأدب معه. انتبهوا إلى هذا الكلام، هذا كلام الشيخ الألباني، انظروا ماذا يقول عن الإمام أبي حنيفة: بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه كما رأيت من نصوصه في ذلك، أو كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في واد وأولئك في واد، والحق بين هؤلاء وهؤلاء، وهكذا مذهب أهل السنة، وسط يعني واد بين جبلين ووسط بين طرفين، وخير الأمور أوساطها، فالحق دائما بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير، بين الميوعة والتشدد. ثم قال الشيخ الألباني: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذه الفقرة تفند ما ذكره هذا المتعصب الحنفي على أن الشيخ الألباني لا يحب الإمام أبي حنيفة. لماذا قال هذا؟ من أجل أن يؤلب عليه محبي هذا الإمام من سائر المسلمين، وينفر عنه سائر المسلمين، وينفر عنه عن دعوته. كذلك من هؤلاء الذين تشابهت قلوبهم ممن أظهروا التعيير في قالب النصح ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة سلسلته الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الثالث من الصفحة الرابعة إلى الصفحة السادسة، قال: إن وزير الأوقاف في بعض الإمارات العربية ولعله صوفي أو حوله بطانة صوفية أصدر مذكرة نشر مضمونها في أوائل شوال سنة 1406 للهجرة في بعض الجرائد كالبيان وغيرها، يتهم فيها، يعني يتهم هذا الوزير الصوفي أو حوله بطانة صوفية وهو من بعض الإمارات العربية، يتهم فيها إخواننا السلفيين في تلك الإمارة بتهم شتى، منها التطرف والخطورة على العقيدة الإسلامية وإنكار المذاهب الأربعة، وكل ذلك كذب وزور، الهدف منه ظاهر لكل ذي بصيرة في الدين، وهو التمهيد. انتبهوا إلى هذا الهدف والمقصود من هذا الرجل بهذه المذكرة، قال وهو التمهيد وتهيئة الجو لمنعهم من الدعوة إلى الله، وتبصير الناس بدينهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. إذن تشابهت قلوبهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولم تكتفي المذكرة بهذه التهم، بل أضافت إلى ذلك تهما أخرى تتعلق بشخصي أنا، هي أظهر بطلانا من سابقاتها. فقالت: ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الألباني، يعني هذه الجماعة التي هي خطر على العقيدة ومتطرفة وتنكر المذاهب الأربعة، من زعيمها؟ قال: يتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الألباني. ثم قال الشيخ: فهذا كذب وزور يشهد به كل من يعرفني شخصيا، فإن انكبابي على التأليف والتحقيق أكثر من نصف قرن من الزمان يحول بيني وبين التزعم المزعوم، هذا لو كانت نفسي تميل إليه فكيف وهو مناف لطبيعة العلمية. رحم الله الشيخ الألباني، ما أبرأه من هذه التهم الجائرة، ما أبرأه من هذه التهم الجائرة التي يرميه بها أهل البدع والضلال. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في تمام كلامه: وإن من فريات تلك المذكرة، يعني من الفرى ومن الأكاذيب الموجودة في تلك المذكرة التي أصدرها هذا الوزير، قال: إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الأربعة، افتراء وكذب آخر. قال الشيخ معلقا: فأقول هذا كذب وزور، فنحن نقدر الأئمة الأربعة وكذا غيره حق قدره، فنحن، قال الشيخ الألباني، فنحن نقدر الأئمة الأربعة وكذا غيرهم، يعني من الأئمة، حق قدرهم، ولا نستغني عن الاستفادة من علمهم والاعتماد على فقههم دون تعصب لواحد منهم على الآخرين، وذلك مما بينته بيانا شافيا منذ أكثر من 30 سنة في مقدمة كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فإليها أحيل من كان يريد التأكد من كذب هذه الفرية. إذن هؤلاء الصنف يتسترون ويختفون ويزعمون أنهم يدافعون عن الأئمة وأنهم يعني يغارون على أعراض الأئمة، وحق لهم ذلك لو كانوا صادقين، ولكن مقصودهم هو النيل من أئمة السنة والهدى الذين يريدون إظهار السنة ويردون بالحق على من خالف الحق وبالحق. الصنف الثاني ممن ناصب الشيخ الألباني الرداء واستعمل هذه الحيلة وهذا المكر ويظهر، يعني أظهر عداءه في قالب ديني، هذا الصنف الثاني هم بعض الحدادية ممن أكل قلوبهم الحسد والحقد على الشيخ الألباني رحمه الله، فاتهموه بمعاداة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى سنة 1206 للهجرة. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف بعض الأحاديث التي استدل بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه، وهذا التضعيف إنما قام به الشيخ رحمه الله بناء على القواعد الحديثية المعروفة، يعني هذا تضعيف بناء على اجتهاده وبناء على ما طبقه من قواعد حديثية معروفة. وهذا مما ذكره الشيخ ربيع عافاه الله وشفاه في كتابه إزهاق أباطيل عبد اللطيف بشمي، وذلك بعد أن ذكر كلاما للشيخ الألباني رحمه الله فيه ثناء عطر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم قال الشيخ ربيع: لقد كتم، يعني هذا المردود عليه وهو هذا الحدادي البشميل هذا، قال: لقد كتم هذا الكلام الحق في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا الثناء العاطر الذي يدل على إيمانه، يعني يدل على إيمان الشيخ الألباني بهذه الدعوة العظيمة ومنافحته عنها. لقد كتم هذا الكلام الذي لا يكتمه إلا أفجر الناس وأشدهم خيانة، وإن فعله هذا لمن جنس فعل الروافض واليهود. ثم بعد ارتكابه جريمة هذا الكتمان المخزي، صور الألباني في صورة عدو لدود لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي كثيرا ما يذب عنه الألباني ويذب عن دعوته ويصفه بالمجدد وبشيخ الإسلام في عدد من كتبه، ويكتم أيضا كل هذا ويستخرج من كلام الألباني وخاصة الأشرطة عدوا لدودا. انتهى كلامه مختصرا. إذن هؤلاء الشانئون المبغضون للشيخ الألباني رحمه الله تستروا بإمامين جليلين مشهورين، وتظاهروا بالذب عنهم والغيرة عليهم ليؤلبوا محبيهم على الشيخ وينفروهم عنه. وهذه الطريقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذه فيما سبق وأن ذكرناه في هذا المجلس. نذكر في الأخير في آخر هذا المجلس خلاصة لما ذكره المصنف، وهو عبارة عن كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يشبه كلام المصنف تمام الشبه. فشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر في مجموع فتاواه المجلد 28 صفحة 220 إلى صفحة 221، ذكر رحمه الله ذكر شيخ الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، وقد استشارته في خطبة أو في خطبة عفوا وقد استشارته في خطبة معاوية وأبي جهل لها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: أما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، والحديث مخرج في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا، إن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم، وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه بين أمره له لتتقى معاشرته، وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره أو بين أمره للناس، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى. هذا هو الذي أشار إليه الشيخ المصنف الحافظ ابن رجب، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه. فيتكلم هذا الذي يتظاهر بالنصح، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، مقصوده الانتقام منه والغض منه، يعني القدح فيه وتشويه سمعته والطعن فيه أمام الناس لينفض الناس من حوله. قال شيخ الإسلام: فهذا من عمل الشيطان. إذن هذا من عمل الشيطان، والحافظ ابن رجب قال هذا من عمل اليهود والمنافقين، ولا شك أنهما هذه لا شك أنهما هؤلاء أن هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين تلقوا هذه الحيلة وهذا المكر من شيخهم الأكبر وهو الشيطان وهو إبليس اللعين. قال: وهذا كله، قال شيخ الإسلام، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه من ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبهذا ينتهي هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.